أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغنا من ذكر جملة من كلمات العلماء الذين تعرضوا للفرع الذي هو محل الكلام وهو قول العلامة في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناوية، والذي اختار فيه وقوع الطلاق وصحته. بعد ذلك نريد أن نأخذ في بيان تحقيق المصنف حول الفرع وبيان الأقسام والصور التي يمكن أن يكون الفرع عليها من أي قسم. هنا أقسام وصور، هو من أي قسم، من أي صورة، ليوجه الحكم فيه بالصحة تبعا لكونه من هذا القسم أو الصورة، توجيها لا ينافي ما استفدناه من كلماتهم من أن المكره دائما في الفرع المذكور وغيره له قصد إلى مدلول الكلام وإرادة استعمالية. وأذكرك وألفت نظرك مرة أخرى إلى شيء قلته أمس، حاصله أن المصنف هو جازم كرأي له بأن المكره له قصد على كل حال إلى المدلول والمعنى، وجازم أيضا بأن هذا هو مراد الجماعة، ولا يريدون عندما يقولون ليس للمكره قصد أن ينفوا قصده إلى المعنى والمدلول، بل كما قال سابقا أن ينفوا قصده إلى تحقق المضمون في الخارج على وجه مؤثر بحيث يكون من جهته تم كأنه غير مكره. هذا منفي لأنه غير طيب النفس بحصول ذلك في الخارج ولا راض به، فليست له على مستوى الجد إرادة. هذا معنى ليس له قصد، لا أنه غير قاصد إلى معنى اللفظ. إذن المصنف جازم كرأي له بأن له قصدا إلى المعنى، وجازم بأن رأي العلماء هو هذا أيضا، وجاء بالشواهد عليه من الكلمات ومن الأدلة. بسبب هذا الجزم بأن الكل، نحن والعلماء، نرى أن للمكره قصدا إلى المعنى على كل حال، فقولهم في هذا الفرع فطلق ناويا لا يكون المراد به نية وقصد المعنى، فإن هذا لا يحتاج إلى التنبيه ولا خصوصية به لهذا الفرع ليقال هنا طلق ناويا ولا يقال في غيره. هو ناوي للمعنى على كل حال في هذا الفرع وفي غيره، فلماذا يقال هنا طلق ناويا؟ من هنا لابد أن يكون المراد بطلق ناويا نية وقصدا مختلفة عن قصد المعنى، والإرادة الاستعمالية زائدة عليها، لأن تلك مفروضة على كل حال. من هنا يكون المراد بناويا الإرادة الجدية، جدا مريد لحصول أثر الطلاق مع أنه مكره، مريد له، راض به، طيبة نفسه بحصوله، كما لو لم يكن مكرها. لكن كما نبهت أمس، مع فرق بين الموارد، في مورد تجد له طيبة نفس كذاك المعتبر الذي يحصل في غير صورة الإكراه، لكن في بعض الصور تطيب نفسه متابعة للمكره وتمشيا مع الحال والوضع. لكن على كل حال له رضا وإرادة جدية. من هنا تجد المصنف أنه في جميع الأقسام المتصورة في المسألة في الفرع التي ذكرها فرض وجود الإرادة الجدية لهذا المطلق المكره. إذا اتضح هذا نقول في بيان تلك الأقسام، إنه تارة هذا الإكراه الذي يحصل ويقع عقيبه الطلاق كما هو المفروض في الفرع، تارة لا يكون له هذا الإكراه دخل في وقوع الفعل أصلا، في مقابله لاحقا يجيء فرض آخر يكون للإكراه معه أو فيه في هذا الفرض دخل في وقوع الفعل. إذن الآن الكلام في هذا الفرع، في هذا القسم، في هذه الصورة، أن لا يكون للإكراه الحاصل والصادر عقيبه الطلاق دخل في وقوع الفعل أي الطلاق، بل يوقع الطلاق قاصدا إليه عن طيب نفس منه، ولا يكون داعيه إليه والإكراه لأنه مثلا غير خائف من الضرر. متى يكون داعيك الإكراه؟ مثلا خفت مما توعدني به فانبعثت نحو الفعل لدفع ما توعدني من الضرر، هنا نفرض أنه غير خائف على نفسه من المكره بل بان على تحمل الضرر. هذا يمكن أن نصوره بشقين، الأول هكذا أن نقول مثل أن يكون للمكره زوجة مؤذية تؤذيه، أو كبيرة في السن، لما تزوجها كان هو صغير وكانت لازال عندها شباب، اليوم بعد 10 سنوات هو في متوسط عمره وهي في أواخره تكاد تنقضي مدتها، أو مؤذية أو كبيرة، وهو لإيذائها أو كبرها يحدث نفسه بطلاقها منذ مدة، فلما أكرهه المكره فمع أنه غير خائف من إكراهه ومما توعده به وبان على تحمل الضرر وأنه يستطيع أن يمتنع من فعل الطلاق ولينزل به ما شاء من العقاب أو ما توعد به، يعني مع هذا كله إلا أنه طلق. لماذا طلق؟ طلق بداعيه النفسي، برغبته الخاصة، بميله إلى الطلاق، لأنه يرغب بطلاقها لإيذائها أو لكونها كبيرة في السن. مثل هذا القسم لا ينبغي الشك بكون الطلاق فيه يقع صحيحا وليس طلاقا عن إكراه. هو يريد الآن صارت مناسبة، جاء هذا يكره صارت مناسبة، وإلا فهو يريد، وانبعث نحو الطلاق من داع واحد لا من داع الإكراه، من داع واحد حصرا، هو داعي كراهتي لها لإيذائها أو كبر سنها، رغبتي في طلاق داعيه النفسي، كما في غير صورة الإكراه، كأن الإكراه غير موجود، كأن الإكراه أصلا غير موجود، لأنه ما أثر ولا أخافني ولا طلقت تجنبا لوعيده، بل طلقت تماما كما لو لم يكن هذا المكره قد ولد أصلا لرغبتي في طلاقه. لا ينبغي الشك في مثله عليكم السلام في وقوع الطلاق. وبناء عليه لا يصح حمل الفرع المذكور على مثل هذا القسم، لا يصح حمل الفرع المذكور أكرهه على الطلاق فطلق ناويا في الأقرب الوقوع، لا يصح حمله على هذا، مع أنه قلنا هنا بالوقوع. لماذا لا يصح؟ لأن هذا القسم الذي ذكرنا وقوع الطلاق فيه وصحته واضح ضروري، طلق برغبته، طلق كأنه لم يكن مكرها، كما في فرض عدم وجود الإكراه وعدم وجود المكره، فالحكم بالصحة فيه ضروري واضح، لا أقول ضروري الدين يعني، واضح ليس فيه احتمال آخر، فيمتنع بحسب ظواهر العبارات أن يكون هذا المقصود، لأن العلامة قال الأقرب الوقوع، ومعناه أنها فيه احتمالا آخر بعدم الوقوع غير أقرب، قريب غير قريب غير أقرب، واضح. ولا يناسبه أيضا ما ساقه الشهيد الثاني على ما عرف من عبارة المسالك من ذكر الفرع واختيار الصحة ثم ذكره احتمالا آخر فيه بالبطلان وعدم الصحة، هذا لا يحتمل فيه البطلان. ولا يناسبه بالأولوية ما تقدم عن صبته السيد صاحب المدارك من نقله البطلان في الفرع قولا عن بعض وسوق الأدلة، بل الإجماع عليه ثم توقفي في المسألة، هذه مسألة هذا القسم الذي ذكرناه لا مجال فيه للتوقف في الصحة. وكذلك مثل هذا القسم في الوضوح، وأنه لا يكون الفرع المذكور منزلا عليه، ما لو كان الإكراه يصلح داعيا إلى فعل الطلاق ولم يكن المطلق بانيا على الامتناع من الفعل من الطلاق وتحمل الضرر كما فرضناه في الشق الأول في القسم الأول، لكن مع أنه يشعر بالإكراه والضغط وخائف ويريد أن يتخلص من الضرر بفعل الطلاق، هذا الداعي موجود، مع ذلك له إلى جانبه داع آخر اختياري مرتبط به لا ربط له بالإكراه وبالمكره، يعني كما في المثال السابق هو كانت زوجته مؤذية أو كبيرة وكان يحدث نفسه بطلاقها من مدة ويتحين الفرصة. لذلك ما جاءت بالسهل، جاء واحد يكره عليه، فاجتمع السببان والداعيان الكافيان. يعني الآن حاله هكذا، في المثال السابق، في المثال السابق كانت حاله الآن أنه يريد أن يطلق فقط لرغبته، ولا هذا المكره أنا لست بخائف منه وليفعل ما شاء. هذا الثاني الآن حاله أنه لو كانت زوجة صغيرة حسنة الخلق لكان طلقها بداعي الإكراه، أكرهني وأنا خائف وأريد أن أدفع عن نفسي الضرر. ولو كانت كبيرة كما هو المفروض أو مؤذية ولم يكن أكرهه عليها على طلاقها لكان طلقها لكبرها أو إيذائها. أريد أن أقول كلا الداعيين كاف للطلاق لو فرض انتفاء الآخر. لو لم تكن مؤذية أو كبيرة فالإكراه الموجود كاف لطلاقها، ولو لم يكن أكرهه على الطلاق فالرغبة الموجودة بسبب إيذائها أو كبرها كافية للطلاق. مثل هذا أيضا نقول ما دام في نفسه مثل هذا الداعي إلى الطلاق عن رغبة وميل واختيار من غير إكراه من أحد وصدر منه الطلاق، يكون صدر بالاستناد إلى داعي الرغبة والميل لا إلى الإكراه، ويكون وقع صحيح. هو في نفسه الآن ما يكفي للاندفاع نحو طلاقها حتى لو لم يكن إكراه، فنقول هذا كاف في القول إنه صدر منه عن رضا وطيب نفس وبإرادة جدية ومن غير أي تأثر بالإكراه. نستطيع أن نقول هذا مع أن الإكراه كان موجود وهو كان خائفا، وكان لو لم يكن له ذلك الداعي النفسي يكفي للتحرك نحو طلاقه، لكن ما دام له داع اختياري كاف نقول هذا مثل ذاك في أنه وقع الطلاق عن هذا الداعي الاختيار، ويكون حكمه أيضا واضحا لوجود السبب الاختيار الكافي. هناك سبب اختياري كافي، فلماذا أقول وقع مكرها ولا يحتمل فيه احتمال آخر؟ لذلك نقول هذا القسم أيضا لا ينبغي أن يكون هو المراد من الفرع المذكور. وقد ظهر أن هاتين الصورتين إذن فيهما طيب نفس ورضا بالمعنى المعتبر في غير المقام. في غير المقام ما هو طيب النفس والرضا المعتبر الكافي للحكم بتحقق الشرط وصحة العمل؟ مثل هذا الداعي النفساني التام التأثير والميل والرغبة النفسية إلى الفعل، سواء كان إكراه ولم يتأثر به كما في الأول، أو سواء لم يكن إكراه كما في الأول، لمعنى أنه وإن كان واحد أكره لكن هو لا ما خاف كأنه ما في إكراه بالنسبة إليه، أو كان ولم يتأثر كما في الثاني، إكراه موجود ويكفي داعيا إلى الفعل بغرض دفع الضرر المتوعد به، لكن هو فعلا ما تأثر بهذا في الفعل في الطلاق وطلقها لوجود الداعي الآخر، والفرض محمول على هذا ما دام الداعي الاختياري موجود لماذا تقول طلق عن إكراه؟ مقابل ما ذكرناه من أنه تارة لا يكون للإكراه دخل وتأثير في الفعل بشقيه وصورتيه، أن يكون خائفا وله داع من جهة إكراه لكن له داع آخر، وأن لا يكون خائفا وليس له إلا الداعي الآخر الميل النفسي. مقابل هذا قسم آخر، إذن هذا قسم أول بقسميه بشقيه، مقابله قسم آخر وهو أن يكون للإكراه الذي يحصل عقبه الطلاق دخل وتأثير في وقوع الفعل، فيكون الداعي إلى الطلاق هو الإكراه. لكن التفت لعلي في بعض كلامي المتقدم قلت لما شرحنا أن هذا لا يكون للإكراه فيه دخل، قلت متى يكون للإكراه دخل؟ عندما تفعل الفعل خوفا من الضرر المتوعد به، واضح؟ هذا لأن المتصور في الأول هو هذا، إما أن تصدر إلى الفعل عن خوف الضرر فهذا تأثير الإكراه، أو لا عنه مثل عن الميل النفسي فهذا بلا تأثير الإكراه. الآن مع أننا نقول للإكراه دخل وتأثير لكن ليس بالضرورة من هذا القبيل، يعني تنطلق في الفعل لدفع الضرر المتوعد به على نفسك، ليس هكذا، مع ذلك للإكراه تأثير. فلتفت جيدا. إذن في هذا القسم الثاني نقول للإكراه تأثير ودخل في الطلاق، والداعي إلى الطلاق هو الإكراه، وهذا على قسمين، لأنه تارة لا يكون فعل الطلاق من جهة إرادة وقصد التخلص عن الضرر المتوعد به، ومع ذلك يكون للإكراه مدخلية في الفعل. إذن الإكراه مؤثر وله مدخلية، لكن ليس بنحو أن يكون الداعي إلى الفعل الإكراه، بمعنى أريد أن أدفع عن نفسي الضرر الذي توعدني به المكره على ترك الفعل. كيف يجتمع هذان الأمران؟ الإكراه مؤثر وله مدخلية من جهة، وليس الداعي إلى الفعل إرادة دفع الضرر المتوعد به المكره من جهة أخرى. نقول هذا يجتمعان بأن يكون يفعل الفعل بداعي دفع الضرر عن المكره نفسه، أو بداعي الشفقة الدينية على أحد الأطراف، أحد الأطراف مثل المكره في بعض الصور، مثل الزوجة المطلقة، مثل شخص ثالث. إذن احفظ جيدا عنوان القسم العام للإكراه مدخلية، للإكراه مدخلية تحته قسمان. الأول هذا أن مدخليته ليست بنحو أنه يفعل الفعل بقصد دفع الضرر المتوعد به على نفسه. كيف؟ يقول لأنه يفعله إما لدفع الضرر عن المكره، وإما من داعي الشفقة الدينية عن واحد من الأطراف، المكره أو الزوجة المطلقة أو شخص ثالث. الأول يعني ما كان بدافع دفع الضرر عن المكره نفسه، مثل أن يجيء ولد الزوج الذي هذا الزوج له زوجة هي غير أم هذا الولد وضرة لأمه، فيكره أباه على طلاقها، يقول له طلق زوجتك الضرة وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. تلتفت للمثال، وإلا قتلتك أو قتلت نفسي. فيطلقها الأب، ويكون هذا الإكراه وهذا التهديد وهذا الضغط والدفع والحمل على الفعل من الولد أثر. لكن كيف أثر؟ ما أثر بمعنى أن الأب طلقها لدفع الضرر المتوقع به عن نفسه وخوفا من القتل عن نفسه. يقول لا أبالي، لو يقتلني أنا لا أبالي، لكنه هدد بقتل نفسه. ماذا لو قتل نفسه؟ وأيضا هدد بأن يقتلني، لكن وإن كنت لا أبالي أن يقتلني، لكن لو قتلني فلعل عشيرتي أو عشيرة الزوجة يقتلونه بي، أو إذا صار في صدد المحاولة للقتل للأب يدفعه إحدى العشيرتين بقتله. على كل تقدير الخوف على المكره نفسه وهو الولد من القتل. قال تطلقها أو أقتلك أو أقتل نفسي. فإذا لم يطلق الوالد ماذا يحصل؟ واحد، ربما يقتل الولد نفسه، هذا ضرر على الولد نريد أن ندفعه. اثنان، ربما يحاول الولد قتل الأب، وفي أثناء محاولته يدفعه دافع من عشيرة الأب، أعمامه الولد مثلا، أو عشيرة الزوجة، يخافون على صهرهم فيدفعون الولد فيقتلونه. ثلاثة، أن يقتل الولد أباه بالفعل فيقتله إحدى العشيرتين بالأب. في الفروض الثلاثة القتل مخوف على الولد المكره، هذا الشق الأول ينطلق من الإكراه. الإكراه حركه وأثر، لأن الضرر الذي جاء على الولد من أين يجي؟ من تهديده بقتل النفس أو قتل الآخر الأب. وعلى التقديرين إما قتل نفسه هو أو قتله من هو من عشيرة الأب من طرف الأب، لقتله إياه أو لدفعه عن قتله. فالإكراه هو الذي حرك الأب، والوعيد بأحد القتلين حركه، لكن لم يحركه لدفع القتل عن نفسه. يقول أنا لا أبالي أن يقتلني، لكن ماذا لو قتل نفسه أو قتلني فقتلوه فأطلقها وأحفظه. هذا الأول. الثاني أنه الطلاق، أنه الإكراه أثر في الطلاق، لكن لا على نحو أن ينطلق الأب في طلاقه من داعي إرادة دفع الضرر عن نفسه، بل بنحو الانطلاق من داعي الشفقة الدينية على أحد الأطراف. هذا مثل أن يكون هناك من أكرهه على الطلاق لرغبته هذا المكره في أن يتزوجها هو. يقول طلقها وإلا قتلتك أو ضربتك أو أي شيء. لماذا؟ لأن هذا يريد أن يطلقها حتى يتزوجها، أو من جهة رغبة الزوجة نفسها. من جهة رغبة الزوجة نفسها هذا جاء يقول طلقها والزوجة ترغب فيه، أو الزوجة ترغب فيه فجاء يقول طلقها مكرها، أو رغبة ثالث مثل أن يجيء هذا المكره يقول طلقها وإلا قتلتك، لا لأنه يريدها لنفسه بل يريدها مثلا لولده، يريد أن يزوجها ابنه، واضح؟ أعيد أو لا أعيد؟ إذن جاء يكرهه يقول طلقها وإلا فعلت وفعلت، لماذا؟ إما لأنه هو راغب فيها أو هي راغبة فيه أو أحدهما راغب في الآخر يجتمعان، وإما لأنه هو غير راغب فيها ولا هي راغبة فيه، بل هو يريد أن يزوجها لولده وهو راغب فيها لولده أو ولده الراغب فيها أو هي راغبة في الولد أو هما راغبان أحدهما في الآخر، يمكن أيضا أن تقول هكذا. المهم مرة لنفسه المكره وأخرى لولده، فينطلق الزوج نحو فعل الطلاق وينبعث إليه عن أي داع؟ لا لخوف الضرب الذي توعد به مثلا ولدفع هذا الضرب، بل من باب الشفقة الدينية على واحد من هؤلاء الأطراف. شفقة دينية المقصود شفقة مثل سائر الشفقات، لكن شفقة مرة هكذا لمجرد أمر إنساني مثلا، وقد ترجع إلى الدين على كل حال. شفقة لأنه أخي، لأنه ابني، شفقة لأنه فقير مثلا، هنا لا، شفقة لأنه إذا لم أطلقها فيتزوجها هو يخشى عليه أن يقع فيها بالزنا، أو عليها أن تقع معه في الزنا، أو في الصورة الأخرى يخشى على ولد المكره الذي يكره على الطلاق ليزوجها من أن ينال منها بالزنا. فمن خوف الزوج على واحد من هذه الأطراف المكره أو الزوجة أو الولد ولد المكره أن يقع في الزنا، ومن شفقته عليه أن يرتكب الحرام ويقع في عصيان ربه ويستحق معه العقاب، وسدا لهذا الباب يطلق حتى لا يقع أحد منهم في الحرام. هذا القسم، إذن القسم الأول ذكرنا له صورتين وقلنا الحكم هناك واضح ومن البعيد أن يحمل عليه الفرع. القسم الثاني هذا وهو الذي يكون للإكراه فيه دخل الذي يكون للإكراه فيه دخل في الطلاق، أيضا ذكرنا له قسمين جامعهما أن الدخل ليس بمعنى انبعاث المطلق في فعله من خوف الضرر المتوعد به على نفسه، لأن الإكراه كيف يكون تأثير الإكراه بالمعنى الذي نعهده ونعرفه؟ أن ينبعث نحو الفعل انطلاقا من إرادة دفع الضرر المتوعد به عن نفسه أو ما ومن يتعلق به، ماله وعرضه أو ولده ونحو ذلك. وفي هذه الأقسام هذا المعنى غير متحقق كما ستعرف. وعلى كل حال نقول هذا القسم بصورتيه، أن الداعي كما ذكرنا في الأول دفع الضرر عن المكره، أو داعي الشفقة الدينية على أحد الأطراف، هذا القسم بالصورتين، هذا الحكم هنا مما لا يخلو عن إشكال. والمصنف فيه متوقف بقسمين، لأنه فرضنا أن داعي المكره إلى الطلاق ليس إرادة دفع الضرر المتوقع به عن نفسه، بل في صورة يخاف الضرر المتوعد به على المكره نفسه، وهذا ضرر يدخله المكره على نفسه. والنظير مثل واحد يقول طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، هذا ليس إكراها، هذا ليس إكراها، ما أخاف على نفسي شيئا. واضح؟ إذن في بعض الصور هو لدفع الضرر متوعد به، صحيح متوعد به ولدفع الضرر، لكن عن المكره، وهو حينئذ ضرر يدخله المكره على نفسه. وفي بعض الصور هو ليس لدفع الضرر أصلا، بل من جهة خوف الشفقة الدينية التي يخاف معها أن يقع في الحرام، يخاف عليه الوقوع في الحرام، فهو خوف ضرر أخروي لا الضرر المتوعد به، خوف ضرر أخروي هو العقاب وليس خوف الضرر المتوعد به. وهكذا، فهذا المعنى للإكراه غير متحقق، فإن الإكراه الذي يحكم فيه بالبطلان هو الموجب للإقدام على الفعل بداعي تجنب الضرر المتوعد به على نفسه أو من أو ما يتعلق به كما قلت قبل قليل، وهذا غير متحقق في ذلك. بالتفصيل إذا شئت في الصورة الثانية، وهو أن يكون خاف على العرض الزنا، الزنا ليس ضررا متوعدا به من هذه الجهة، وإذا قلت خاف عليه إذا زنى أن يستحق العقاب فيقع في ضرر أخروي، نقول نعم هذا ضرر لكنه ليس المتوعد به، وعلى كل حال ليس أيضا على نفسه. هذا في الصورة الثانية. في الصورة الأولى خاف على الولد الذي يكره أباه أن يقتله، بأن يقتل نفسه، وهذا ضرر هو يدخله على نفسه، أو إن قتل أباه أو حاول قتله أن يقتله آخرون، هذا ضرر لكنه ليس المتوعد به، هذا ضرر لكنه ليس المتوعد به، هو ما توعد بأن يقتلني الآخرون، توعد إما قتلتك أو قتلت نفسي، فليس هو المتوعد به. والإكراه تأثيره بأن تنبعث عن الضرر المتوعد به، هذا ليس متوعد به. في الضرر الأول يعني أن يقتل نفسه، هذا ضرر هو توعد به، قال إما إن لم تطلقها فإما أن أقتلك وإما أن أقتل نفسي، فقد توعد وتهدد بقتل نفسه، لكن هذا النحو من الضرر، قتل الولد نفسه هو ضرر يلحقه المكره بنفسه ولا يلحقه بالمكره، وليس حال الولد هنا مثل شخص يقول طلقها وإلا قتلتك أو قتلت ولدك، هناك إذا قال طلقها وإلا قتلتك أو قتلت ولدك، يكون قتل الولد هنا ضررا يدخل على المكره، على المطلق، من حيث من يتعلق به وهو الولد، أدخله عليه المكره وتوعده به، فيصلح ضررا ينطلق لدفعه من باب الإكراه. إكراه بالتوعد بضرر هو قتل الولد المتعلق به من قبل المكره، فحركه هذا نحو الفعل فوقع الفعل عن إكراه، هذا يصلح. لكن إذا جعل الولد نفسه كمكره أحد الطرفين في التهديد، طلقها وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فهذا ليس مثل هذا المثال. وأيضا المكره وإن ردد في التهديد والوعيد وفي الضرر بين نفسه وبين المكره يعني الزوج، فقال طلقها وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فتوعد المكره بقتله، قتل نفس المكره، وهذا ضرر، هذا ضرر جاء ودخل، يعني فيه قابلية أن يدخل على المكره من جهة الإكراه، ويصلح أن يقال ضرر متوعد به من قبل المكره على المكره، لكننا فرضنا في المثال أن المكره لم يتحرك من جهة هذا الضرر في الطلاق، لأننا قلنا لم يخف على نفسه وطلقها خوفا على الولد أن يقتل نفسه أو يقتله إحدى العشيرتين، واضح؟ إذن فما توعد به المكره من قتله لم يكن هو المحرك نحو الطلاق، فوجودك عدمه. وما كان هو المحرك وهو قتل الولد نفسه، وإن كان متوعدا به إلا أنه ليس ضررا على المكره بل ضرر على المكره، هو يدخل على نفسه، ولا يشبه هذا قول القائل طلقها أو أقتلك وإلا طلقها وإلا قتلتك أو أقتل ولدك. هنا طلق، هنا ضرر الولد وقتله ضرر على المكره من حيث من يتعلق به، يوجده المكره وتوعده به، وقد قلنا في ضابطه أن يحمل على الفعل شخصا متوعدا إياه بالضرر على نفسه أو من يتعلق به. أما هنا فقوله طلقها وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فهذا ضرر إذا قتل نفسه هو يفعله بنفسه، ويشبه قول القائل طلقها وإلا قتلت نفسي. واحد غريب أصلا غير ولده يجي يقول طلقها وإلا قتلت نفسي، أي إكراه هنا؟ قل ما في أي إكراه، ما في أي ضرر أخاف على نفسي أو على من يتعلق بي، واضح؟ هكذا لو قال الولد طلقها وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، كأنه قاله ابتداء أن طلقها وإلا قتلت نفسي، هذا ليس إكراه بهذا المعنى، هذا شيء يفعله الولد بنفسه، سأنا أخاف على الولد على كل حال أن يفعل بنفسه مثل هذا فأطلقها لأجل ذلك، هذا لا يكون طلاقا إكراهيا، حتى لو علمت أن الولد إذا لم أطلق فلانا ربما ينتحر يوما من الأيام من غيظه وحنقه وحبه لأمه، ولم يجي أبدا ويخالف الأدب ويتهددني ويقول طلقها وإلا قتلت نفسي، مع ذلك قد أطلقها حبا لولدي وخوفا عليه. هذا لا ربط له بالإكراه والتهديد، واضح الكلام؟ إذن هذا القسم بصورتيه الحكم فيه مشكل، لإمكان أن يقال إنه لم يكن إكراه. فإذا طلق الزوج في الفرض وقع الإشكال، وقلنا بالتوقف لعدم صدق الإكراه من جهة عدم كون الضرر الداعي خوفه إلى الفعل ضررا يخاف على نفسه من وعيد المكره، كما هو ضابط الإكراه. وإن كان الإكراه في الجملة أثر وهو الذي حرك، ولولا أن الولد جاء وقال طلقها وإلا قتلتك أو قتلت نفسي لما كان تحرك نحو الطلاق. وكذا في الفرض الآخر، لولا أنه جاء الولد أو غير الولد يقول طلقها وإلا كذا، لأنه يرغب فيها أو ترغب فيه أو يرغب فيها لولده، لولا هذا الإكراه مثلا ما كان تحرك نحو هذا الفعل، فأثر الإكراه، أثر التهديد في الجملة. لكن على كل حال لم يكن تأثيره بنحو أن يدفعه إلى الفعل خوفا من الضرر المتوعد به على نفسه أو على من يتعلق به، إلا في صورة واحدة لما يقول الولد وإلا قتلت نفسي، قتل نفسي وضرر متوعد به ويخاف على من يتعلق بالمكره، لكن لم يرد من جهة مكره آخر هو المكره نفسه يورده على نفسه. وهو نظير أن يقول شخص طلقها وإلا قتلت نفسه، وما في إكراه. لذلك يكون الحكم محل إشكال. قلت هذا القسم أي أن يقع الفعل عن دخل للإكراه، يكون للإكراه دخل وتأثير. قلت هو على قسمين: تارة يقع الفعل مؤثرا في الإكراه لكن من دون أن يكون الفعل بداعي التخلص من الضرر الوارد على نفس المكره، بل إما للتخلص من الضرر الوارد على المكره أو بداعي الشفقة الدينية على أحد الأطراف. مقابل هذا القسم ما يكون للإكراه تأثير لكن يكون فعل المكره للطلاق لأجل التخلص من الضرر الوارد على نفسه، وقد كان يمكنه الاكتفاء بالتلفظ بلفظ الطلاق قاصدا إلى مدلوله ومعناه، يعني مع مجرد القصد إلى المعنى من دون إضافة القصد الجدي والإرادة الجدية. مع ذلك لم يفعل هذا ولم يكتفي بالقصد إلى المدلول استعمالا، بل تلفظ قاصدا إلى المدلول استعمالا وإلى وقوع مضمونه في الخارج وتحققه، يعني عن إرادة جدية، عن رضا وطيب نفس، كما قلنا هو المفروض في كل الأقسام، لأن هذا هو المفروض في الفرع، وبه يختلف عن سائر موارد الإكراه. هذا كيف يكون؟ قلنا فيه كان يمكنه التخلص بالإرادة الاستعمالية وحدها، لكنه زاد إرادته جدا. لماذا؟ لماذا زاد إرادته جدا؟ يقول إما لغفلته وإما لجهله. فالغفلة مثل أن يكون الإكراه شديدا والضرر المتوعد به كبيرا، والمسألة كلها الجو كله ضاغطا عليه بحيث أصابه الذهول وغفل عن إمكان التخلص بالتلفظ مع قصد المعنى من دون قصد الوقوع خارجا وإرادة جدية. فبسبب هذه الغفلة والذهول عن أنه يمكن أن يتخلص بمجرد القصد الاستعمالي، يعتقد أن الحذر من وقوعه في الضرر بسبب هذه الغفلة، يحصل له الاعتقاد بأن الحذر عن الوقوع في الضرر المتوعد به وتجنب الوقوع في ذلك الضرر لا يتحقق إلا بأن يقصد الطلاق جدا كما يطلق كل أحد. غفل عن ذلك فانصرف ذهنه أو مال تلقائيا من نفسه بعد الغفلة المذكورة إلى أن يطلق بطلاق جدي لارتكاز أن الذي يخلصه الآن هو هذا، بعد أن غفل عن المخلص بالطلاق من دون إرادة جدية. في ارتكازه الآن مع غفلته عن المخلص المذكور أنه لا يخلصه إلا الطلاق مع قصد جدي وإرادة باطنية لرفع اليد عن زوجية المرأة ولتحقيق الانفصال بينه وبينها. من هنا يوقع الطلاق عن إرادة جدية، كما يتفق ذلك لكثير من عوام الناس. عوام الناس ربما لعدم فقاهتهم بذاك المعنى تحت أي ضغط يغفل، لا يلتفت إلى أي طريق آخر مثلا، فيعتقد ولو ارتكازا مع هذه الغفلة أن المخلص الآن الطلاق الجدي، قال طلق وإلا قتلتك، ما في مجال إلا أن تطلق الآن، هذا يهدد بالقتل، ما في مجال إلا أن تطلق الآن ناويا يعني قاصدا جدا، كما في غير موارد الطلاق. للصدفة هذا له 3 زوجات مثلا، وأمس طلق واحد بطلاق عادي متعارف جدي، الآن لما هدده هذا غفل عن كل شيء واعتقد أن الذي يخلصه طلاق مثل ذاك الطلاق الذي أوقعه بالأمس، فلذلك يطلق ناويا. السبب الثاني الذي قلنا لأجله ينوي ويقصد جدا مع أنه كان يمكنه التخلص بمجرد القصد إلى المعنى هو الجهل، ويراد به جهله بالحكم الشرعي، يجهل بأن الطلاق لا يقع مع الإكراه فيعتقد أنه يقع معه. حكم في الشرع أن طلاق المكره باطل، هو يجهل هذا، إذا جهل هذا يعتقد أن طلاق المكره يقع وصحيح، وإذا اعتقد أنه يقع وصحيح إذن يكون كسائر الطلاقات مثل طلاق غير المكره، يعني معه قصد إلى المعنى ومعه قصد جدي إلى وقوعه وتحققه في الخارج، أو يكون مثلا قد سمع، هذا ليس مختلفا، هذا هو أيضا لبيان كيف أن الجهل بالحكم الشرعي يصبح منشأ لاعتقاد وقوع الطلاق وصحته من المكره، فيأتي به كما يأتي به غير المكره يعني مع الجد، مرة لأنه يجهل مذهبه، لا يعرف أن الحكم الشرعي في دينه في مذهبه بطلان طلاق المكره فيعتقد الخلاف، ابتداء هكذا، ومرة لأنه سمع مذهب بعض العامة الذي ذكرناه سابقا إذا كنت تذكر في الشواهد على أنهم يريدون أن المكره له قصد إلى المعنى. مذهب بعض العامة الحكم بصحة طلاق المكره اللي جعلناه شاهدا على أن للمكره قصد إلى المعنى، وإلا كيف حكم بصحته؟ سمع هذا المذهب عن بعضهم، بعض طوائفهم وجماعاتهم، فاعتقد أنه كذلك في مذهبنا، فيطلق على كل حال بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، سواء نشأ عن اطلاعه على مذهب بعض العامة أو عن مجرد جهله بحكم مذهبه، اعتقد اعتقادا خاطئا أن الطلاق من المكره يقع كما يقع من غيره، إذن فيكون مع قصد جدي وإرادة باطنية واقعية لتحقيق الانفصال، لذلك طلق ناويا وقاصدا إلى الطلاق قصدا جديا، موطنا نفسه على تحقيق معناه في الخارج بحيث ينفصل عن الزوجة، لا مجرد تحقيق معناه إنشاء واستعمالا، إيجاد مفهوم الطلاق إنشاء على تحقيقه في الخارج بحيث ينفصل، يعني مؤثران، يعني قاصدا له جدان، مريدا له، راضيا به. ومن يعتقد ولو بحسب جهله أن الطلاق سبب من المكره إلى تحقق الانفصال الخارجي، فإذا قصد إلى هذا السبب يعني إلى الطلاق فهو قاصد إلى المسبب يعني إلى الانفصال، وبالتالي له إرادة جدية إلى هذا الانفصال. هذا أيضا يقول كسابقه ربما يحدث كثيرا من العوام، جهل بالحكم في العوام كثير، الاعتقاد بأن مذهبنا يصح فيه الطلاق بسبب الاطلاع على مذهب بعض العامة وأنه يجوز عندهم، هذا يحصل للعامي ولا يحصل للمتفقه. متفقه يلتفت أن لكل دينه، لكم دينكم ولي دين، ولا يكفي أن يكون بعضهم يقول بكذا حتى يعتقد أنه يصح عندنا. الحكم هنا في هاتين الصورتين يعني الغفلة والجهل أيضا لا يخلو عن إشكال، لأن توطين نفسه على إرادة الطلاق جدا نشأ في الصورة الأولى عن الغفلة عن إمكان التخلص من دون قصد جدي إلى الطلاق، وفي الثانية عن جهله بالحكم الشرعي حسب ما أوضحنا. وقد يقال إنه حينئذ هذا لا يصدق فيه الإكراه، لكن مع ذلك المصنف قال الأقرب وقوع الطلاق هنا لصدق أنه إنما فعله من باب اعتقاده أن الضرر الذي توعده المكره به وإلا قتلتك لا يندفع الآن إلا بطلاق جدي، ففعل الطلاق ناويا من هذا الباب، فيصدق أنه فعله على وجه الإكراه. هذا توضيح الأقسام. ما هو القسم الذي يقع عليه الفرع المذكور في كلام العلامة والجماعة؟ على أي قسم من هذه الأقسام يقع ويحمل؟ مصنف ما قال وما صرح، سوى أن الأولين لا يمكن حمل الفرع عليهما ولا يناسبه عبارات العلماء فيه، لأنه ما في احتمال بطلان، والعلامة قال أقرب مشيرا إلى احتمال آخر، والشهيد صرح بالاحتمال، والسيد نقله قولا ثم توقف في المسألة، ما سوى ذلك لم يقل شيئا. لكن يمكن أن يقال إن الظاهر أن أقرب هذه الأقسام انطباقا مع الفرع هو القسم الأخير وهو ما كان الطلاق بداعي التخلص من الضرر المتوعد به، إما لغفلة عن التخلص، ما كان الطلاق الجدي المنوي فيه الطلاق والانفصال بداعي التخلص عن ضرر المكره عليه المتوعد به، إما لغفلة عن إمكان التخلص من دون نية جدية، وإما لجهله بإمكان ذلك وبالحكم الشرعي على ما أوضحناه. صحيح المصنف هنا كما قلت قبل قليل، قال الأقرب أنه إكراهي والطلاق باطل، لكن هنا يمكن الحكم بالصحة، والمصنف بقوله أقرب أشار إلى أنه يمكن الحكم بالصحة، بل هو صرح بأن الحكم هنا لا يخلو عن إشكال وإن كان البطلان أقرب. فيمكن أن يقال إن هذا هو المراد للعلامة ونحو العلامة مثل العلامة ممن ذكروا الفرع بقولهم لو أكرهه فطلق ناويا فالأقرب الوقوع في مثل هذا، هم يقربون الوقوع، هو يقرب الوقوع، الشهيد الثاني يقرب الوقوع، السيد يستشكل. بعض الأجلة يفصل كما ذكرناها أمس، المصنف من يختار عدم الوقوع لأنه إكراهي. اتضح الآن مراد؟ قراءته تبقى، والحمد لله رب العالمين.